بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 59 بعد 200. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب الجريد على القبر. وأوصى بريدة الأسلمي رضي الله عنه أن يجعل في قبره جريدان. ورأى ابن عمر رضي الله عنهما فسطاطا على قبر عبد الرحمن، فقال: انزعه يا غلام، فإنما يظله عمله. وقال خارجة بن زيد: رأيتني ونحن شبان في زمن عثمان رضي الله عنه، وإن أشدنا وثبة الذي يثب قبر عثمان بن مضعون حتى يجاوزه. وقال عثمان بن حكيم: أخذ بيدي خارجة فأجلسني على قبر، وأخبرني عن عمه يزيد بن ثابت قال: إنما كره ذلك لمن أحدث عليه. وقال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما يجلس على القبور. حدثنا يحيى قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين يعذبان، فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ صلى الله عليه وسلم جريدة رطبة فشقها بنصفين، ثم غرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله، لما صنعت هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. هذه هي الترجمة، وهذا هو الباب الذي سنقف عنده هذا اليوم إن شاء الله تعالى. ولكن قبل أن نأخذ في شرح هذه الآثار وهذا الحديث، لا بد أن نأخذ في الدعاء لأهلنا في غزة قبل أي أمر، لأن قلوبنا تعتصر ألما، وكلنا في غاية الترقب، وكلنا في غاية الأمل أن ينصر الله المجاهدين هناك إن شاء الله. فلا بد أيها الإخوة أن نقوم بدورنا ونؤدي واجبنا ولو بالدعاء لهم، لأن هذا هو أقل ما يمكن أن نقوم به. فنقول: اللهم يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا رب العرش العظيم، يا قوي يا متين، اللهم يا قوي يا متين، يا قوي يا متين، اللهم يا من هو غالب على أمره، اللهم يا من هو غالب على أمره، نسألك يا الله يا سميع يا قريب يا مجيب يا منتقم، نسألك يا ربنا أن تنتقم من اليهود المعتدين. اللهم عليك باليهود المعتدين الظالمين ومن عاونهم، اللهم عليك بهم ومن آزرهم، اللهم عليك بهم وبمن سار في ركابهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم بدد شملهم، اللهم فرغ جمعهم، اللهم أقلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم شل حركتهم، اللهم أبطل كيدهم، اللهم أفشل خططهم، اللهم اجعل سلاحهم في صدورهم وعلى رؤوسهم، اللهم يا رب العرش العظيم، يا قوي يا متين، يا من يدبر الأمر، دبر لنا نصرا عاجلا على هؤلاء اليهود المجرمين. اللهم دبر لنا نصرا عاجلا. ونسألك يا ربنا يا خالقنا يا مولانا يا رحيما بنا أن تلطف بأهل غزة لطفا يليق بكرمك. اللهم كن لهم عونا ومعينا وحافظا وناصرا وساترا وأمينا. اللهم أطعمهم من جوع، اللهم آمنهم من خوف، اللهم ارحم شهداءهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم أنزل السكينة عليهم، اللهم أنزل السكينة عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. قو عزائمهم، اربط على قلوبهم. اللهم نسألك يا ربنا أن تثبت أقدام المجاهدين، اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم وسدد رميتهم، اللهم سدد رميتهم وقو شوكتهم يا رب العرش العظيم يا قوي يا متين. اللهم اشف صدورنا وأذهب غيظ قلوبنا بدحر اليهود المجرمين. اللهم ردهم على أعقابهم خاسئين، ردهم على أعقابهم خائبين مدحورين. وأنت على كل شيء قدير، وأنت على كل شيء قدير يا رب العالمين. توكلنا عليك وفوضنا أمورنا إليك، فأجب دعاءنا وحقق رجاءنا وحقق رجاء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. كلهم يدعوك، كلهم يرجوك يا الله، كلهم يرجوك أن تدحر اليهود المجرمين وتنصر المجاهدين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا وافتح لهم فتحا مبينا يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الباب اليوم كما سمعتم باب الجريدة على القبر. الجريدة هي كما هو معروف سعف النخل، أو كما نقول غصن النخل. الغصن من الشجرة، يقال للغصن إذا أخذ من النخيل يقال له جريد. الجريد جمع وواحده جريدة، فالجريدة ليست الصحيفة المتداولة طبعا، ولكن هو كما قلنا سعف النخل بورق أو بغير ورق يقال له الجريد أو الجريدة. فهذه هل يسن وضعها على القبر أم لا بعد طبعا أن يدفن الميت فيه؟ هذا طبعا الذي ذكره أو أورده البخاري في هذه الترجمة، وذكر مسألة أخرى وهي قضية الجلوس على القبر، سنذكرها بعد ذكر هذه المسألة الأولى. فالبخاري لم يذكر أن الجريد هل يوضع على القبر أم لا، لم يذكر في ذلك حكما، وإنما قال باب الجريد على القبر. وذكر أن أحد الصحابة وهو بريدة، وهو بريدة ابن الحصيب الأسلمي رضي الله تعالى عنه، قد أوصى أن يجعل على قبره أو في قبره جريدتان، يعني غصنان من هذه الأغصان، أغصان النخيل يعني من سعف النخيل. طبعا إيراد البخاري لأثر سيدنا بريدة يدل على جواز فعل ذلك، أليس كذلك؟ ثم ذكر في آخر الترجمة كما سمعتم حديث سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه، والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان وقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، إلى آخر الحديث الذي سمعتموه. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين وغرز في كل قبر واحدة وقال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. إذن كأن البخاري يستدل إلى جواز ذلك بهذا الحديث الذي أورده عن سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فقوله عليه الصلاة والسلام لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا، ما العلاقة بين التخفيف وبين الرطوبة، رطوبة الغصن أو سعف النخل؟ فقال ما لم ييبسا. طبعا قال العلماء في ذلك لأنه ما دام رطبا فهو حي، وما دام حيا فهو يسبح، فالله تعالى قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فقال بعض العلماء المراد وإن من شيء يعني حي، فالحي هو الذي يسبح، فهو ما دام رطبا يسبح، والتخفيف على هذا الميت يأتي من خلال تسبيح هذا الغصن أو هذه الجريدة من النخل. قال الطحطاوي، طبعا هذا من كبار فقهاء الحنفية، قال في تعليقه على مراقي الفلاح، قال واستفيد منه أنه ليس لليابس تسبيح، وقوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده يعني وإن من شيء حي إلا يسبح بحمده. هذا الحديث الذي قرأته عليكم وأخرجه البخاري من حديث ابن عباس روي مثله من حديث صحابي آخرين، انتبهوا لهذه القضية. فقد روي هذا الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، رواه الإمام أحمد في المسند برقم 9686، ورواه ابن حبان كذلك برقم 824، وروي كذلك من حديث جابر الطويل الذي أورده في آخر صحيح مسلم. إذا قرأتم صحيح مسلم في آخره تجدون عنوانا حديث جابر الطويل، ففي هذا الحديث حديث جابر فيه كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب غصنين من شجرتين من واحد من الصحابة وهو جابر، فلما سأله سيدنا جابر لما أردت هذين الغصنين، طبعا هذان الغصنان ليسا من النخيل، فقال عليه الصلاة والسلام إني مررت بقبرين يعذبان فأحببت بشفاعتي أن يرفه عنهما ما دام الغصنان رطبين. هذا لفظ حديث جابر. لفظ حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد وهو كما قلت برقم 9686 فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر فوقف عليه فقال ائتوني بجريدتين، فجعل إحداهما عند رأسه والأخرى عند رجليه. قالوا يا رسول الله أينفعه ذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام لعله يخفف عنه بعض عذاب القبر ما بقيت فيه نداوة. إذن الأحاديث الثلاثة كلها فيها أنه يخفف عنهما ما دام فيه نداوة وما دام الغصن رطبا. هنا أمام هذه الأحاديث الثلاثة عندنا هاتان المسألتان اللتان سنذكرهما. المسألة الأولى، هل هذه قصص متعددة ووقائع مختلفة، أم هي يا ترى قصة واحدة ورواها عدد من الصحابة؟ هذا السؤال الأول. طبعا حين نقرأ حديث جابر الطويل نجد أن سياقه يختلف عن سياق حديث ابن عباس وعن سياق حديث أبي هريرة، فلذلك شو قال الحافظ ابن حجر؟ قال من يقرأ هذه الأحاديث يظهر له تباين هذه الأحاديث وتغايرها مما يشير إلى أن القصص متعددة وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا أكثر من مرة. هذا ما يقوله الحافظ ابن حجر، وأكد على ذلك أيضا الحافظ العيني في كتابه عمدة القاري الذي شرح فيه كذلك صحيح البخاري، وقال ثبت من خلال هذه الأحاديث الثلاثة تعدد القصص، ثم قال فسقط بهذا كلام من ادعى أنه قضية واحدة كما مال إليه النووي والقرطبي. إذن النووي والقرطبي ماذا قالا؟ قالوا هي قصة واحدة رويت بأساليب مختلفة عن عدد من الصحابة. غير هؤلاء قالوا إنها قصص متعددة. طبعا هذا يفيد إن كان قصص متعددة معنى هذا أن شأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا، لم يقتصر على مرة واحدة. الآن المسألة الثانية التي هي التي نريد أن نقف عندها أيها الإخوة الكرام، هي هل يشرع وضع الجريد أو الأشياء الرطبة بشكل عام، هل يسن وضعها على القبر ويشرع أم لا؟ هذا الأمر الذي نريد أن نقف عنده، فقد كان هناك خلاف قديم بين العلماء قديما وحديثا في هذه المسألة، وكما قال بعض العلماء هذا خلاف شهير بين العلماء سلفا وخلفا في هذه القضية. فقال الخطابي وهو أحد أعلام الحديث والذي شرح سنن أبي داود والبخاري وغيرهما، قال الخطابي واسمعوا نصه، قال هو محمول، يعني وضع الجريد على القبر هو محمول على أنه صلى الله عليه وسلم دعا لهما بالتخفيف مدة بقاء النداوة، لا أن في الجريدة معنى يخصه ولا أن في الرطب معنى ليس في اليابس. إذن الخطابي رد ذلك إلى دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، إنه لما قال لعله يخفف هذا دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام لهما، فالخطابي هكذا قال، قال الأمر مرتبط بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الخطابي استنكر هو ومن تبعه وضع الناس الأغصان الرطبة أو الجريدة في القبر عملا بهذا الحديث، فقال إذن هو خاص بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك قال ممن قال هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام الطرطوشي، وهو فقيه ومحدث مغربي، قال ذلك خاص ببركة يده صلى الله عليه وسلم. وقال القاضي عياض، قال كذلك قال بخصوصية ذلك، قال لأنه صلى الله عليه وسلم علل غرزهما بأمر مغيب. ما هو الأمر المغيب؟ أنهما يعذبان، وهذا لا يطلع عليه الخلق وإنما أطلعه الله تعالى عليه. فلما علل غرزهما بأمر مغيب فقال إنهما لا يعذبان، هو عليه الصلاة والسلام بادر فوضع هاتين الجريدتين. طبعا الإمام القاضي عياض تعرفون أنه مالكي، يعني هو من أتباع مذهب مالك، وما قاله قاضي عياض هو قول بعض المالكية في هذه المسألة حين قالوا إن التخفيف عن القبرين إنما حصل ببركة يده صلى الله عليه وسلم أو دعائه لهما فلا يقاس عليه غيره. إذن هذه يعني طائفة من العلماء قالوا بهذه القضية. قال آخرون من العلماء بل يؤخذ من هذه الأحاديث الثلاثة والتي هي قصص متعددة، يؤخذ منه أنه يندب وضع جريد أخضر وما كان في معناه، يعني من الأغصان الرطبة من أي شجر كان. فقد قال الحافظ ابن حجر واسمعوا كلامه، قال الحافظ ابن حجر رد على القاضي عياض ورد على الطرطوشي في آن واحد. رد على الطرطوشي لما قال ذلك ببركة يده صلى الله عليه وسلم، ورد على العياض لما قال لأنه علل غرزهما بأمر مغير. اسمعوا ماذا قال الحافظ، قال لو علل غرزهما بأمر مغيب لا يلزم، تبقى هذا كلام دقيق، قال الحافظ لا يلزم من كوننا لا نعلم أن يعذب أم لا ألا نتسبب في أمر يخفف عنه العذاب إن لو عذب. الدليل على هذا قال كما أننا لا يمنع كوننا لا ندري أرحم أم لا أن ندعو له بالرحمة. لما ندعو للميت بالرحمة ندري أرحم أم لا؟ لا ندري، ومع ذلك ندعو له بالرحمة. ثم قال الحافظ ابن حجر ليس في السياق ما يقطع أنه صلى الله عليه وسلم باشر الوضع بيده الكريمة، بل يحتمل أن يكون أمر به، هذا من الاحتمالات الواردة. ثم على صعيد التطبيق العملي قال الذي فعل هذا صحابي من صحابة رسول الله، من هو؟ بريدة ابن الحصين. فبريدة رضي الله تعالى عنه أوصى أن يوضع على قبره جريدتان، فلذلك قال هذا أولى أن يتبع، لأن الذي فهم مشروعية ذلك من؟ صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الذين قالوا هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام احتجوا كذلك بهذا الأثر الذي روي عن سيدنا ابن عمر لما رأى فسطاطا على قبر عبد الرحمن. من عبد الرحمن هذا؟ هو عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. رأى فسطاطا يعني خيمة ضربت على قبر عبد الرحمن ابن أبي بكر، فقال انزعه يا غلام فإنما يظله عمله. قالوا ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال إنما يظله عمله ولا ينفعه الفسطاط بظله عليه. لكن هذا الأمر مختلف عن قضية الجريد الأخضر والرطب الذي أكد فيه عليه الصلاة والسلام أنه لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، أو قال ما دامت فيه نداوة ما دام رطبا. على كل إخواني الكرام، نحن الآن ألمحنا إلى حجج الفريقين باختصار شديد، فالأمر هو فيه خلاف بين العلماء، ولا داعي ولا ضرورة لنورد حجج كل فريق من هذين الفريقين وماذا رد أحدهما على الآخر. المهم أن القولين موجودان، فمن اقتنع بأحدهما فليفعل وليعمل به، ولا يشنع على من ذهب إلى القول الآخر، لأنك لا تستطيع أن تلغي القول الآخر، فكل قول من هذين القولين قال به جهابذة علماء، بل الخلاف من زمن الصحابة. حتى بريدة الأسلمي أوصى أن يوضع على قبره جريدتان. هذه مسألة يعني دائما نؤكد عليها أو نحاول التنبيه عليها، بأنه إذا كان في المسألة قولان وكل قول له علماء كبار يحتج كل منهما لقول من هذه الأقوال، فينبغي أن نترك الباب مفتوحا ولا يلغي أحدنا الآخر، لأن الأمر ما دام متسعا هذه الساعة يجب أن يبقى على ساعته ولا أن تغلق هذه الساعة لئلا نضيق واسعا. وهذا ما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن في مسألة يعني فعلا هامة جدا ومدهشة للعقل، ما هي هذه المسألة؟ هي مسألة بريدة بالذات ابن الحصيب، هذا بريدة ابن الحصيب الأسلمي الذي أوصى أن يجعل في قبره جريدتان. الشيء المدهش، لما أوصى بريدة بالذات؟ عجيب. لو قرأنا تاريخ بريدة رضي الله تعالى عنه لوجدنا حسب الظاهر أنه غني عن هذا. بريدة ابن الحصيب تاريخه رائع مدهش للعقل، انظروا إلى هذا الرجل العظيم. بريدة ابن الحصين أولا أسلم عام الهجرة مر النبي صلى الله عليه وسلم عليه دعاه إلى الإسلام فأسلم. إذا متى أسلم؟ أسلم عام الهجرة. شهد غزوة خيبر وشهد فتح مكة. إذن جاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، أولا هو الصحابي واندرج تحت قول الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذه بشارة من الله سبحانه وتعالى. شهد غزوة خيبر، شهد فتح مكة، وكان معه اللواء يوم الفتح، إذن له مزية خاصة. بريدة رضي الله عنه كان معه لواء الغزو يوم الفتح، ثم لأنه ذو إحكام في عمله ودقة في عمله استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على صدقات قومه، يعني على زكاة قومه قبيلة أسلم. ثم انتبهوا إلى هذا الأمر، كان حاملا لواء الجيش، جيش أسامة بن زيد الذي خرج بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بلاد الشام. تعلمون أن سيدنا أبا بكر أنفذ جيش أسامة بن زيد. من كان حامل اللواء؟ كان حامل اللواء بريدة ابن الحصيب رضي الله تعالى عنه. ثم لم يكتفي بهذا، يعني أنا الآن أسوق لكم هذه المآثر العظيمة، غزا خراسان، خرج مجاهدا هو في قريب من المدينة، خرج إلى خراسان. والمراد بخراسان، ما هي أرض خراسان إخواني؟ هي الآن جزء منها في إيران، جزء منها في أفغانستان. خرج إلى تلك الأماكن مجاهدا، وروي عنه من سمعه يقول وراء نهر جيحون. نهر جيحون تعرفوا وين؟ وين نهر جيحون؟ في أفغانستان اليوم، وهو تقريبا يعني يمثل الحدود بين أفغانستان وتركستان الغربية. هذا نهر جيحون طوله طبعا 2240 كيلومتر. وصل إلى هناك بريدة بن الحصيب رضي الله عنه كان يقول وراء نهر جيحون لا عيش إلا طراد الخيل بالخيل، يعني العيش الحقيقي هو عيش إيه؟ الجهاد والخروج في سبيل الله رضي الله تعالى عنه. يقول لا عيش إلا طراد الخيل بالخيل. هذا الرجل الذي له كل هذه المواقف العظيمة وشهد المعارك مع النبي عليه الصلاة والسلام ولا زال مجاهدا إلى آخر حياته، ومع ذلك كان يخاف أن يعذب، فأوصى أن يوضع في قبره جريدتان. شو هذا الرجل العظيم؟ شو بدنا نقول نحن؟ كل هالجهاد اللي جاهده مع النبي عليه الصلاة والسلام، كل هالمشاهد التي شهدها مع النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدين قال حطوا لي على قبري ايه؟ جريدتين لعله يخفف عني. هذا هو المؤمن الذي كما قال تعالى، قال في وصف المؤمنين والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. مهما فعل المؤمن من الخير، ومهما فعل من البر، ومهما عمل من الصالحات، يبقى قلبه خائفا يخشى ألا يتقبل الله منه. فأنتم تعلمون أن السيدة عائشة رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الآية يا رسول الله والذين يؤتون ما آتوا، يعني سرقوا وزنوا وشربوا الخمر ويخافون الله، قال ليس ذلك، ولكنهم يصومون ويصلون ويحجون ويخافون ألا يتقبل الله تعالى منهم. فهذا بريدة ابن الحصيب رضي الله تعالى عنه مع أنه غزا هذه الغزوات كلها، ومع أنه شاهد هذه المشاهد كلها، شو طلب؟ يوضع على قبره جريد من النخل لعله يخفف عنه، لعله عذب. الله أكبر. نحن الواحد منا إذا كان بيقرأ كل يوم جزء قرآن، شو بعد نفسه من كبار الصالحين والأولياء؟ إذا كان بيصوم اثنين وخميس مداوم على نعمة كبيرة يعني الحمد لله، لكن بيعتبر حاله أفضل من كثير من الناس. وهكذا قضية خطيرة. والله أنا لما قرأت قصة بريدة ابن حصيب وقرأت مشاهده هذه، ثم قلت مع هذا أوصى أن يوضع على قبره جريدتان. فالمؤمن دائما بين الخوف والرجاء. شوفوا شيء طبيعي، واحد مثل بريدة يكون عنده هذا الخوف من الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يعتد بعمله على الله ولا يمن بعمله على الله. لأنه لو قال أنا مالي بحاجة، لو واحد قال له أنا حط لك جريد على قبرك، قد يقول أنا مالي بحاجة بالمرة، أنا عامل غزوات وعامل جهاد في سبيل الله، بكفيني لأبد الآبدين. كأنه يمن على الله في هذه المسألة، لكن ما يمن على الله بأنه جاهد وبأنه عمل هذا الخير كله، بل كان يخشى على نفسه مع كل هذه الأعمال العظيمة، مع الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام. أرأيتم إلى هذه المسألة إخواني العظيمة؟ فهو إذا كان يراقب نفسه، كان يلاحظ أعماله، كان يخاف على نفسه من نية تكون قد شابت عمله. اسمعوا إلى هذا الموقف العظيم الذي يدعونا إلى أن نحرر النيات بشكل دائم، وإلى أن نلاحظ مقاصدنا وبواعثنا إلى الأعمال بشكل مستمر، وأن نخلص النية لله عز وجل. بريدة نفسه رضي الله عنه شهد خيبر، فيقول شهدت خيبر وكنت في من صعد الثلمة. ثلمة مكان في الحصن أراد أن يخرج إليه ليكون هو من الفاتحين، إذن كان بطل، كان من الأبطال، واحد ذهب إلى خراسان أليس بطلا؟ ومات هناك في خراسان، يعني قبره الآن في أفغانستان، بين يعني قبر أبو أيوب الأنصاري أين؟ في إسطنبول في القسطنطينية. أما قبر بريدة أين؟ في أفغانستان رضي الله تعالى عنه. انظروا إليه يقول كنت في من صعد الثلمة فقاتلت حتى رؤي مكاني وعلي ثوب أحمر، يعني معنى ذلك أنه إيه؟ انكشف، انعرف. ثوب أحمر معروف أن هذا الثوب الأحمر كان لابسه مين؟ بريدة. يقول فقاتلت حتى رؤي مكاني وعلي ثوب أحمر. اسمعوا ماذا يقول، فما أعلم أني ركبت في الإسلام ذنبا أعظم علي منه. كان يخشى خشية شديدة، يقول ذنب، هذا ذنب، أنا قاتلت حتى رؤي مكاني. فهو يخشى أن يكون ممن قاتل ليقال إنه قاتل شجاعة وجرأة. كيف كانوا يراقبون أنفسهم ويلحظون نياتهم؟ هذا والله درس بليغ جدا لنا أيها الإخوة. أولا ملاحظة النية بشكل دائم ومستمر، ثانيا ألا نغتر بكثرة أعمالنا الصالحة. أعكم تغتروا أنه والله نحن منقوم الليل، نحن منصوم النهار، نحن منفقين، نحن مستغفرين، الحمد لله أنا لساني رطب بذكر الله، لا يفتر عن ذكر الله عز وجل، شيء رائع وأسأل الله أن يثبتنا جميعا، ولكن يجب مع هذا أن نبقى بين الخوف والرجاء، بين الرجاء والخوف. ولا يقطع الإنسان لنفسه بإيه؟ بالرحمة. ما يقطع الإنسان، من يقطع لنفسه بأنه مغفور له؟ من يقطع؟ لا أحد. ولذلك هذا الرجل العظيم بهذه المواصفات ماذا أوصى؟ أن يوضع على قبره جريدتان. والله إخواني مهما تكلمنا وتحدثنا في أمر هذا الرجل شيء عجيب جدا، يعني يطول بنا الكلام، نكتفي بما ذكرنا. لذلك رضي الله عن البخاري إذ ذكر هذا الأثر، فلما يقول من قرأ مثلا هذا الخبر دون أن يعرف من هو بريدة لا يدري عظمة هذا الخبر، والله أوصى بريدة أن يجعل في قبره جريدتان يعطي العافية، الله يجزيه خير. أما حين تعرف هذا الرجل العظيم المجاهد الذي ترك بلاده وسافر ولا زال حتى مات في أفغانستان، مات هناك ومع ذلك أراد أن قال بلكي هدول بيخففوا عني ما لم ييبسا، اللهم تقبل منا يا رب العالمين. والله الواحد منا يا جماعة أمام هؤلاء الرجال يتضاءل ويتضاءل ويتضاءل يمكن حتى يكاد يتلاشى، صحيح أم لا؟ أمام هؤلاء الرجال الكبار شو عملنا نحن؟ شو الأعمال الصالحة اللي عم نفعلها؟ وبتلاقي الواحد منا عنده غرور بأنه برجل فاضل ومحترم وصالح وكذا إلى آخره. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العرش العظيم. إذن هذا هو موضوع الجريدة على القبر، وتبين لنا في النتيجة أن في المسألة قولين ولكل قول ما يدعمه وما يعني يؤكده من الدليل، والقولان موجودان ولا يلغي أحدهما الآخر. نعم. ثم قال الآن مسألة أخرى انتقل إليها البخاري رحمه الله تعالى، وهي قضية الجلوس على القبر أو الوثوب عليه، هل ذلك جائز أم لا؟ وهذا طبعا فيه بيان حرمة الإنسان، وكما كنت أقول لكم دائما في شريعة الإسلام تتبين وتتوضح بجلاء وسطوع وقوة حرمة الإنسان في شريعة الإسلام. فالإنسان إذا دفن في القبر المؤمن ولو كان في القبر له حرمة، فلا ينبغي أن تهين هذا القبر كما سأذكر لكم الآن. الآن بدأ البخاري فذكر هذا الأثر وهو عن خارجة ابن زيد. ما هو هذا الأثر؟ يقول خارجة: رأيتني ونحن شبان، يعني كانوا غلمان في زمن عثمان، أشدنا وثبة الذي يثب قبر عثمان ابن مضعون حتى يجاوزه. طبعا الآن هذا الكلام قد يفهم منه البعض أن قبر عثمان ابن مضعون مرتفع جدا وعالي حتى أشدهم وثبة الذي يجاوز قبر عثمان. طبعا هذا غير صحيح، هذا الذي يتبادر إلى الذهن، لأنه معلوم لديكم أنه قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ترفع القبور وأن تشيد وأن تعلى، هذا منهي عنه، وكان أولى الناس بفعل هذا أو بالتزام هذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما طبعا طلب أو سمح بأن يكون القبر مرتفعا قليلا مقدار شبر تقريبا لكي يعرف القبر فيوقى، يعني لا ويترحم على صاحبه، يرفع مقدار شبر أو أكثر قليلا. وقد روى أبو داود، يعني هذه استطراد فقط لبيان موضوع ارتفاع القبر لنعلم أن ليس المراد ارتفاع القبر ارتفاعا كبيرا. أبو داود روى عن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال للسيدة عائشة رضي الله عنها، قال لها: يا أمه اكشفي لي عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. يقول القاسم: فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطية، يعني لا مشرفة بمعنى ليست مرتفعة ارتفاعا كبيرا، ولا لاطية يعني لا لاصقة بالأرض، هذا معنى الحديث. كشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطية. طيب لما كانوا يثبون هنا؟ قال: لأن قبر عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه كان على جرف السيل. جرف السيل المراد بالجرف المكان الذي تجرفه السيول وتأكل فيه من الأرض، معنى هذا أن الأرض كانت منخفضة، كانت منخفضة. وقال بعض العلماء كانوا خافوا على قبر عثمان بن مضعون أن يذهب به الماء فاتخذوا في جنبه جدارا ليؤمن الماء أن يذهب به. فإذا اتخذوا جنبه جدارا معنى ذلك أن هذا الجدار هو الذي ينبغي أن يوثب عليه، وإذا لم يكن هو مرتفعا في نفسه وإنما كانت الأرض منخفضة عنه بسبب هذا السيل، وأقاموا جانبه جدارا ليأمنوا وصول الناس الماء إليه لئلا يتم هدمه. هذا المعنى، يعني تعبير أو شرح لما كانوا يثبون. هنا المراد أنه إذا الوثوب عليه جائز القبر، هل في شيء من الإهانة الوثوب فوق القبر؟ هنا الدليل على أنه لا شيء في ذلك. ثم ذكر كلاما آخر عن خارجة نقله عنه عثمان بن حكيم يقول: أخذ بيدي خارجة فأجلسني على قبر، أجلسه على القبر مباشرة، وأخبرني عن عمه يزيد بن ثابت رضي الله عنه. يزيد بن ثابت من هو؟ هو أخو زيد بن ثابت. أخبرني عن يزيد بن ثابت قال: إنما كره ذلك لمن أحدث عليه. وقال نافع مولى ابن عمر: كان ابن عمر رضي الله عنهما يجلس على القبور. إذن هذه مسألة كذلك كما رأيتم فيها أمران، فيها مسألتان، وكذلك قد اختلف فيها. فبعض العلماء والفقهاء طبعا لما والمحدثين قالوا لا بأس بالجلوس على القبر، هذا ابن عمر كان يجلس على القبور. لكن علماء آخرون قالوا لا يجلس على القبر ولا ينبغي الجلوس على القبر نهائيا. لما؟ قال: لأن هنالك أحاديث كثيرة واردة في هذا. ما هذه الأحاديث؟ قالوا: منها ما رواه مسلم في صحيحه برقم 970 عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. إذن هذا صريح، وأن يقعد عليه. وروى مسلم كذلك أيها الإخوة برقم 972 عن أبي مرثد الغنوي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. هذا حديث ثاني. وروى مسلم كذلك برقم 971 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. إذن لهجة الحديث لهجة شديدة ومخيفة ولهجة مرعبة. لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. لذلك الإمام النووي بناء على هذه الأحاديث قال: اتفقت نصوص الإمام الشافعي والأصحاب، يعني كل فقهاء الشافعية، اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على النهي عن الجلوس على القبر لهذا الحديث المذكور. أي حديث؟ حديث أبي هريرة: لأن يجلس أحدكم على جمرة. نعم. إذن هنالك طائفة من الفقهاء قالوا يحرم الجلوس على القبر لهذا الحديث. هناك طائفة أخرى من العلماء، وهذا يعني مزية هذا الدرس الحديث بأننا نعلم كل ما قيل في هذه المسألة، ويكون الواحد منا واسع الأفق فلا يتعصب لقول من الأقوال وهو لا يعلم القول الآخر. نعم. قال آخرون: إن النهي عن الجلوس على القبر وكراهته، كراهة الجلوس على القبر، إنما هي لمن أحدث عليه. والحدث ما هو؟ معروف الحدث. قالوا هو لمن أحدث عليه، وهذا قول إمام مالك ابن أنس وقول أبي حنيفة وأصحابه. طيب منين جابوا هذه المسألة الإمام مالك وأبو حنيفة؟ قالوا لأنه ورد حديث بين ما المراد من هذا الجلوس وهذا القعود. فقد أخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، أخرج حديثا عن سيدنا زيد بن ثابت، وفيه قال زيد بن ثابت: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبور لحدث غائط أو بول. وقال الحافظ ابن حجر: رجال إسناده ثقات. كما أن ابن وهب وله مسند اسمه مسند ابن وهب، روى ابن وهب في مسنده عن محمد ابن كعب القرظي قال، وهذا محمد ابن كعب القرظي كان ملازما أو صاحب أبا هريرة مدة، قال محمد ابن كعب القرظي: إنما قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس على قبر يبول عليه أو يتغوط فكأنما جلس على جمرة نار. فإذا هؤلاء قيدوا الجلوس بأنه من أجل هذا الحدث، وقالوا هذا الذي يحرم، وهذا المراد، لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. لكن بقية العلماء قالوا لا، يبقى الحديث بإطلاقه. لذلك الذي يدل أو يؤيد قول من قال بحرمة الجلوس على القبر مجرد القعود حديث رواه الإمام أحمد، اسمعوا أيها الإخوة، من حديث عمر بن حزم الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقعدوا على القبور. وفي رواية تبين المراد يقول عمر بن حزم رضي الله تعالى عنه: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متكئ على قبر. إذن متكئ هون ليس فيها موضوع الحدث. قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متكئ على قبر فقال: لا تؤذي صاحب القبر. فهذا ما استدل به الجمهور على أن الجلوس على القبر ولو بغير حدثين منهي عنه. لكن قال بعض العلماء كذلك أخذ من هذه الأحاديث المتعددة والمختلفة، قالوا: الجلوس على القبر مجرد الجلوس مكروه كراهة تنزيه، وأما البول والغائط عليه فمكروه كراهة تحريم. وطبعا لا شك إن كان الجلوس مكروها فالبول والغائط أشنع وأفظع وأقبح. هذا يدلكم على أن شريعة الإسلام حفظت حرمة الإنسان ولو كان تحت التراب. هذا احفظوا أيها الإخوة من جملة الأمثلة على رعاية حرمة الإنسان ولو ميتا ولو صار تحت التراب. فماذا يقول العالم اليوم؟ ماذا يقول اليهود اليوم؟ ماذا يقول الغرب اليوم وهو الذي ينتهك حرمة الإنسان ولا حرمة لأي إنسان عنده، ولو كانت امرأة حاملا، ولو كان طفلا، ولو كان شيخا كبيرا، ولو كان مقعدا، ولو كان معاقا، ولو كان عاجزا؟ لا حرمة للإنسان عند الغربيين ولو كانوا يدعون رعاية حقوق الإنسان. شعارات جوفاء، وقد ظهر في الحقيقة الواقع أن ما يسمى حقوق الإنسان والحفاظ على الناس كله كلام فارغ يخفي خلفه نفوسا متعطشة للدماء. ولذلك اليوم الاعتداء والعدوان، هذا العدوان الشرس، هذا العدوان الحقير على أهل غزة، هذا اليوم أي يوم؟ 16، ومع ذلك لم تصرخ أوروبا ولم تصرخ أمريكا صرخة تنبعث من أعماق القلب تقول لليهود: أوقفوا هذا العدوان. فالآن سبحان الله تميزت الحقائق، تبينت الحقائق وظهر للعالم أجمع أنه لا حرمة للإنسان إلا في شريعة الله سبحانه وتعالى. فهذه أمثلة كثيرة جدا. إن كانت الشريعة الإسلامية نهت أن يجلس على القبر أو يبال عليه، فأي حرمة إذن للإنسان هذه الحرمة العظيمة؟ هذه الشريعة التي نسأل الله أن يثبتنا عليها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يميتنا عليها إن شاء الله تعالى. هذه شواهد أيها أخوة، ضموها إلى غيرها من الشواهد الكثيرة التي تبين عظمة الإنسان وحرمته حيا وميتا في شريعة الإسلام. طبعا الآن الحافظ ابن حجر قال بأنه القعود مكروه ومنهي عنه إلا إن دعت حاجة إلى ذلك. ما الحاجة التي تدعو إلى ذلك؟ جعل الباب الذي بعد هذا الباب، وهو باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله، جعل أن هذا كان في مصلحة الحي أو مصلحة الميت، فإن كان في ذلك مصلحة فلا حرج ولا مانع من هذه المسألة. لكن على كل، أغلب العلماء بين كراهة تنزيه أو كراهة تحريم، والأولى في هذه المسألة أن ماذا يفعل الإنسان؟ يفعل ما هو فيه الاحتياط لهذه المسألة. أما خارج الذي روى هذا الحديث أو الذي رواه عن عمه يزيد بن ثابت، فخارج من هو هذا خارج أيها الإخوة؟ هو خارج ابن زيد ابن ثابت. خارج ابن زيد ابن ثابت، فأبوه الصحابي الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أفرضكم زيد. زيد معروف يعني موقعه في الإسلام ومنزلته بين الصحابة، خارجة ولده، وكان ولده كذلك من كبار الفقهاء ومن كبار العلماء، فهو من الفقهاء السبعة الذين عرفوا في المدينة المنورة في عصر التابعين. كل من يقرأ التراجم والسير ويقرأ عصر التابعين يجد أن هناك ما كان يسمى الفقهاء السبعة الذين عرفوا بفقههم وتفوقهم ورسوخهم في العلم، منهم خارجة. أذكر لكم من هؤلاء السبعة أم تعرفونهم؟ أذكر لكم هؤلاء السبعة، وقد نظمهم بعض الفقهاء في بيتين اثنين، هما: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل: هم عبيد الله، عروة قاسم، سعيد أبو بكر، سليمان، خارجة. هذا خارجة ابن زيد ابن ثابت. عد لكم الأبيات: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، يعني كل رواياتهم مضبوطة بضوابط العلم وأدلته وقواعده إلى آخره. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل: هم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة. طبعا سأذكر من هؤلاء السبعة. قل: هم عبيد الله. عبيد الله هو عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود. أما عروة فهو عروة ابن الزبير مشهور. قاسم، من هو قاسم؟ هذا هو القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. سعيد، من هو؟ ابن المسيب. أبو بكر، من هو؟ هو أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام ابن المغيرة. أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام. جده الحارث ابن هشام من هو؟ هو أخو أبي جهل، عمر ابن هشام. سبحان الله، الحارث ابن هشام أسلم، وكان حفيده أبو بكر من الفقهاء الكبار، وأبو جهل مات كافرا. اللهم أهدنا فيمن هديت يا رب العرش العظيم. سليمان هو سليمان بن يسار، وخارج من هو؟ خارج ابن زيد ابن ثابت، وهو الذي نتحدث عنه. كان على غاية من الورع، إخواني سبحان الله القضية لامي يجمعون مع الرسوخ في العلم التحقق في غاية الورع، وهذا الذي فتح لهم أبواب الخير وأضاءت لهم بذلك بصائرهم. كانوا مع الرسوخ في العلم غاية في الورع. يقال أجازه سليمان بن عبد الملك خليفة المؤمنين أمير المؤمنين، أجازه بمال، يعني أرسل له مالا فقسمه، قسمه ولم يأخذ منه شيئا. ويقال كتب عمر بن عبد العزيز، هذا خامس الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنه، كتب إلى أمير المدينة نعم أن أعطي خارجة بن زيد ما قطع عنه من الديوان، يعني في له حصص، في له رواتب كان ينبغي أن يأخذها، فأعطي خارجة ما قطع عنه من الديوان. فاستدعاه أمير المدينة وقال له ذلك، فقال له خارجة ابن زيد، هذا الكلام الجميل الرائع، هذه النماذج المشرقة، قال خارجة لأمير المدينة: إن لي نظراء، فإن عمهم أمير المؤمنين بهذا فعلت باخذ. يعني إذا هذا كان القرار عام لكل نظرائي ومن هو في درجتي أخذ المال، وإلا قال: وإن هو خصني فإنني أكره ذلك له، أكره أن يلزمه من هذه مقالة. ناس تحكي عليه بعدين، ليش أعطى خارجة ما أعطى غيره؟ نعم. فوصل الكلام إلى عمر بن عبد العزيز، فكتب عمر إليه: لا يسع المال لذلك، ولو وسعه لفعلت. لأنه معروف عمر بن عبد العزيز الله يرضى عنه كذلك بزهده وورعه وتقواه، نعم، لكن أراد وجد لعله وجد في خارجة بالذات حاجة خاصة، فأراد أن يعطيه ما قطع عنه، لكن مع هذا رفض خارجة، قال: إن هو خصني بذلك فلا. ما هذه النماذج العظيمة الرائعة؟ هذا خارجة ابن زيد لما وصل خبر وفاته إلى سيدنا عمر ابن عبد العزيز قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، وضرب إحدى يديه على الأخرى وقال: ثلمة والله في الإسلام. ثلمة يعني موت الإنسان العالم الكبير المحقق المدقق الراسخ في العلم، ثلمة، لأن هؤلاء العلماء المتحققين في الورع والتقوى إنما هم على ثغور، وهم يحمون هذا الدين، وهم يحافظون عليه ويردون عنه كيد الكائدين ومكر الماكرين. لذلك استرجع عمر بن عبد العزيز وقال: ثلمة في الإسلام. وقد مات خارجة بن زيد هذا، قيل سنة 99 للهجرة، وقيل سنة 100 للهجرة، والأمر قريب. هذا خارجة بن زيد، وهؤلاء علماؤنا وكبارنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهم وأن يجعلنا على دربهم وطريقهم. إن ربنا سميع قريب مجيب. ونعود فندعو أيها الإخوة: اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، ألطف بنا وبأهل غزة يا لطيف يا عليم يا خبير. اللهم يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، ألطف بنا وبأهل غزة يا لطيف يا عليم يا خبير. ألطف بهم لطفا يليق بكرمك، ألطف نساءهم، ألطف بنسائهم وأطفالهم وشيوخهم يا لطيف يا خبير. اللهم وعليك باليهود المجرمين، عليك باليهود المعتدين، خلصنا من مكرهم وشرورهم، خلص المسلمين جميعا من مكرهم وشرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، اكفناهم بما شئت وكيف شئت يا رب العرش العظيم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، ونسألك يا ربنا أن تنزل النصر القريب العاجل على المسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها وخاصة في غزة يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم.